على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلع الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان مجموعة من انقسامات الواجب، وقد بينا أن المشهور ممن ذهب إلى أن الواجب قد يكون مشروطا وقد يكون مطلقا، خلافا للشيخ الأعظم حيث لم يرتضي إلا أن يكون الواجب واجب مطلق. وأيضا هناك من قسم الواجب إلى واجب معلق وواجب منجز، لكن المشهور لم يرتضي هذا التقسيم واقتصر على أن يكون الواجب منجز دون أن يفترض أن هناك واجب معلق. خلافا للفصولي فإنه قد اعتقد بهذا الانقسام. فرأي المشهور من حيث التقسيم الأول يرتضي التقسيم الأول، والأنصاري لا يرتضي التقسيم الأول، بينما بلحاظ الأمر الثاني فإن المشهور لا يرى التقسيم، والفصول هو الذي يقول بعملية التقسيم. أيضا من الواجبات الذي لا بد من التعرض إليها أن يكون الواجب أصلي وواجب تبعي. ما المقصود من الأصل والتبعي؟ المراد من الواجب الأصلي أن يكون مقصودا وهدفا للمشرع، أن يكون مقصودا وهدفا للمشرع بالإرادة الجدية وبالإرادة الاستعمالية. على مستوى الإرادة الاستعمالية يريده، وعلى مستوى الإرادة الجدية أيضا يطلبه. أعم أن يكون مقصود بالأصالة أن لم يكن مقصودا بالأصالة، وإنما يكون مقصودا بس هو مقصود له بالإرادة الجدية، لكن مقصود له بالإرادة الجدية بالتبعي. فهل يختص هذا التقسيم في خصوص الواجبات النفسية أما يعم حتى الواجبات غيرية؟ نريد أن نقول أن الواجب الأصلي قد يكون واجبا نفسيا وقد يكون واجبا غيريا. الواجب الغيري الذي وإن لم يكن في حد نفسه غرض مستقل، شوفون تكلف من المقصود إلى الغرض، أريد تفرقون بين ثلاث مفردات: مفردة القصد الجدي، اثنين الإرادة الاستعمالية، ثلاثة عالم الغرض. عالم الغرض، احنا في الدلالة الأصلية ماذا التزمنا؟ أن يكون على مستوى الإرادة الاستعمالية مقصود، وأن يكون على مستوى الإرادة الجدية أيضا مقصود، وإن كان على مستوى الغرض ليس بمقصود. بمعنى أنه الواجبات الغيرية هي ليست مقصودة أصلا، لم تكن لها قصد مستقل بنفسها.
الواجب الأصلي سواء كانت المصلحة قائما فيه أن كانت قائمة به. فكل من الصلاة ومن الوضوء يدخل في الواجب. لماذا؟ لأن موضوع الواجب الأصلي صار سواء كان الغرض فيه أم كان الغرض فيه. فدخل تفكر أن البعض يحاول أن يفسر الأصل لماذا؟ بخصوص الصلاة ولا يكون كاملا لماذا؟ للوضوء. لأنه اتهم أن الأصل هو الجنس الذي فيه الغرض. يعني دار مدار الغرض، دار كل ما فيه الغرض هو الأصل، وما ليس فيه الغرض فليس الغرض. إذا عرفنا هكذا حينئذ لا بد من فرض الوضوء عن الأصل. أما إذا عرفنا بتعريف آخر كما احنا راح نعرف بتعريف آخر، شنو تعريفنا؟ مو القضية دائما مدار الغرض، ولا القضية دائما مدار المصلحة. بل الجنة سواء كانت المصلحة لنفسه أم كانت المصلحة للغير، هذا يدخل في الأصل. إذا شنو المقصود من الأصل؟ ما كان منظورا للمتكلم على صعيد الإرادة الاستعمالية وعلى صعيد الإرادة. فيكون حتى وان أضمرته بالكلام لكنه يكون عند المتكلم هو مقدر كالموجود، يكون مقدرا كالموجود وبه يستمر. إذا تكلم الإنسان بكلام على مستوى الدلالة الاستدلالية الفارغة بعدما الآن احنا ما نعرف من دليل أن الأصلي عن ما كان الغرض هاي النقطة الأولى، عن ثلاث نقاط تتحدث في الأصلي. النقطة الأولى في الأصلي أنه لم يؤخذ في الأصلي خصوص ما كانت المصلحة لنفسه، بل يعم حتى ما لو كانت المصلحة لغيره، وبالتالي ندخل كل من الصلاة والوضوء في الأصل. بعدما عرفنا الأصل لماذا؟ ما كانت المصلحة لنفسه أو ما كانت المصلحة لغيره. هذه نقطة رقم واحد. عندي نقطة الدلالات الالتزامية هل أيضا تدخل في الواجبات الأصلية أم لا تدخل في الواجبات الأصلية؟ شنو المقصود من الدلالة الالتزامية؟ أنا متكلم بالكلام مدلول المطابق، وأن المتكلم قاصد بمدلول الالتزام على أن يكون المدلول الالتزام مراد بهذا المتكلم على وجود إرادته في المدلول المطابق. وهذا إنما يطلب في الدلالة الالتزامية بين المعنى فيكون كل من المدلول المطابق مقصودا للمتكلم، والمدلول الالتزامي. فهل المراد من الواجب الأصلي، هل المراد خصوص المدلول المطابق أم العمل المدلول المطابق هو المدلول الالتزامي؟ لو كان في مورد واحد لما أقول لك ائتني بالدواء، المدلول المطابق شنو؟ الدواء. المدلول الالتزامي شنو؟ الكلام. هل المتكلم كان قاصد بإرادتهما معا؟ الجواب نعم على مستوى القصد، وقاصد بإرادتهما إنما حذف الوضوء. يعني لو ما كان وضع لكان من المناسب شو يقول؟ المقصود غرض في الإنسان، غرض كان يجوز هل جوابها؟ فمقصود الزعل فكأنما صرح، فكأنما صرح أنه لما قال ائتني بدواك فإن هذا الكلام بقوة الأمر ائتني بدواك فيكون كل من الاتيان بالدواك واجب أصلي، والاتيان بالقلم أيضا واجب. هاي نقطة. إذا النقطة الثانية أيضا ذكرت لك معنا لم يكن المقصود من الواجب الأصلي خصوص المدلول المطابق، بل يعم أمر المدلول التزام فيما لو كانت الدلالة التزامية بالمعنى الأخر. وأما إذا لم تكن الدلالة فيما التزامية بالمعنى الأخر فهل هو قاصد لها ومريدا لها على مستوى الكلام من دون مريد؟ الجواب كلمة لم نستظهر منه أنه نتكلم عارف ما وراء المدلول المطابق. فارق بين الدلالة الالتزامية وغير الدلالة الالتزامية. الاحترام الدلالة الالتزامية أن يكون بين المدلول الالتزامي وبين المدلول المطابقي التلازم البين بالمعنى الأخر، بمعنى حالة الانتقال وحضور. هذا يكون ذلك نحن نتحذر من المطلع العلمي أن يكون أن المقدر تلزم. قلنا هذا أيضا الواجب الأصلي إذا العمل تحدث الآن حالة الأولى كمل ما لو كان نصف الصلاة ولا نصف الصلاة دون على الاحتمال التوسعة الأولى. التوسعة الثانية قلت أن المراد من الواجب الأصلي سواء كان المجهول المضابط أو كان المجهول ولا على المفتر. إذا كان المتكلم يتكلم بمجهول المضابط ولا يمكن أن يكون مقصودا المجهول الابتدائي، وإن كان التحقق الخارجي لا يتم إلا بذلك. يعني أنا أريد شيء على مستوى المجهول المضابط ومثلا أصدقائي الكون على الصف، وين أريد أن تكون؟ كن على الصف، كن على الصف. هل فيها مدلول التزامي الى انه لا بد من صعود السلم؟ الدنيا المعاني تاكد انه لا يمكن الكون على الصف الا لماذا؟ هذا تجديد انه لا يمكن تجديد توقف الحال مو توقف الاستعمار. الفرق بين التوقف الاستعمال والتوقف الخارجي هنا ما في تكليف، هنا ما في تكليف. المتكلم لم يكن في ظل التكليف، والمفروض ان الكون على الصف وصعود السلم ليس بينهما على مستوى عالم المعاني بينهما ثلاثه، وانما على مستوى عالم الخارج والوجود بينهما ثلاثه. الفرق بين التلازمين يا اخوان مره تلازم تلازم واحد عشق بين المعاني توأمية المعنى، ومرة التوأمية ليس توأمية المعنى وإنما توأمية في توأمية المعنى كما في مثالنا المدلول الالتزامي والمدلول المطابق الذي هي توأمية متوأمية وجودية، وإنما توأمية المعنى. هذا المعنى يلازم ذاك المعنى، فكل من تكلم بهذا المعنى كأنما تكلم بمعنى. فكرة التأثير تأتي الدلالة الالتزامية، فكرة التأثير وين تأتي؟ لأنه بين المعنيين، يعني بين المعنى الاستقرار وبين المعنى الالتزامي يوجد تلازم، يوجد تلازم. في مثال الصف وصعود السلم ليس بين حال في عالم المعنى أخو تلازم، وإنما في عالم الخارج أخو تلازم. نعم لا يمكن في الخارج ان نصل الواحد راعي على الصف الا ان يكون الا حقيقه. هل هذه التوسعه الثالثه ايضا مقبوله؟ التوسعه الثالثه عنوانها شنو؟ ان التوسعه على سبيل الكلام الوجودي لا توسعه على سبيل الكلام الاستعمار. هل هذا ايضا؟ فلما يقول المتكلم اصعد على السلم او كن على الصف، كن على الصف، انت تقول كل متكلم واجبان احد الواجبين فيهم الكون على الصف. الواجب الثاني صعود الصف السلم، ام انه عندنا واجب واحد؟ النقطه الثالثه في تعاليمها السلام الوجود الحالي لا سلام الحالي. السيد يقول صحيح أن في المقام يوجد سلام الحالي، لكن اللازم الوجودي لا يفقد الشيء في الواقع. ومن حيث الجيش هي ثالثة ما لم تحدث إلى أن ليس لازم بالتوسع من النحو الأول والتزم بالتوسعة من النحو الثاني وأنجب التوسعة من النحو. فتعريف الشيخ من الواجب الأصلي صحيح،
كل واحد كان فيه توسع من النحو الأول ومن النحو الثاني دون أن يكون توسع. والواجب الغير الأصل بعيد له ما لو كان توسع توسع ما لو كان توسع توسع. فالوضوء واجب أصل عند المفنح كيف لأنه مؤقبة بتوسع المبذول الالتزامي بالدلالة الالتزامية الذي يكون ارتباطا مع المبذول المطابقي على سبيل الدال الدال الزين بالمعنى الأخص الدال الزين بالمعنى الأخص لا دال زين بالمعنى العام ولا غير زين ولا مطابق. يقول هذا أيضا يمكن في الدلالة وكل من الإسلام التواصل والإسلام الكلام حيث المعظم فالوضوء واجب الإسلام للكلام واجب أصل أما الصعود للإسلام لكن هذا كذلك لا على بعض الألفاظ ولا في هنا دائرة الألفاظ ولا في هنا دائرة وإنما
وبين ما تقدم هم كان حديث الواجب
الواجب التعييني ليش نعرفه؟ كل واجب لا يوجد في عرضه واجب آخر، وإن كان في طوله واجب آخر. كل واجب لا يكون في عرضه واجب، وإن كان في طوله وفي طوله يوجد واجب. هذا ما يترك الواجب التعليم. الواجب التخيير يتبع العرض، وكل واجب كان في الأرض الواجب كل ما كان هناك رمضان في عرض الواجب قال الشمس الأولى تعليم الواجب التخيير والواجب التعليم غير عرضها. الواجب الذي كان واجبا في أرضه وإن كان يوجد بجنبه واجبا في طوله، أما الواجب التكليفي هو ذلك الواجب الذي يوجد بجنبه والذي يكون بجنبه ويكون ذلك الواجب الآخر. هذا نقطة من الفرق. لا، أقول عليكم بالواجب التكليفي يعني إذا كان سبع حالات عن السبب في سبع حالات مرة أنا وحدي فقط في الساعة واجب واحدة في الساعة هذا جدا أرجع للمساعدة مرة اثنين أو في الساعة لكن هذا حكم لهذا أبا سبني عرض لازم اثنين موجودات في الساعة لكن أحدهما بالنسبة للآخر طولين على أيضا من التعليم فالتعليم جاء بدأ إلى مروا إلى كان واجب مستندا لا يوجد منازع ولا يوجد في تلك القضية واجب أرجع الحالة الأخرى أن يكون واجبان لكن واجبان متكافئان لا أرجحية لهذا على ذلك لا يمكن المفهوم متكافئان ثم تضحيها متكافئان ولكن واجبان متكافئان لا مزية للأول على الثاني ولا للثاني على الأول وهو المقصود من النقطة الثالثة أو المورد الثالث المورد الثالث واجبان لكن لا متكافئان لا متكافئان بل أكو أفضلية بل أكو أرجحية بل أكو السبق واللحوم بل أكو تقدم وتأخر هذا أيضا يكون من أمثلة الواجب. هل سنجي إلى النقطة البعيدة النقطة البعيدة هي المقصود من العربية المقصود من الطولية
لا يمكن الانتقال إلى الفرد الثاني إلا بعد انعدام الفرد الأول على الطولية. الطولية ضابط الطولية شنو؟ المسير للجوء إلى الثاني يعني الانتقال الثاني عند عدم التمكن من الاتيان بالواجب الاول. فقال شنو؟ احنا نقول الوضوء واجب والتيمم واجب، هذان واجبان لو واجب واحد واجبان، الوضوء واجب والتيمم واجب، لكن هذان الواجبان طوليان ام عربيان؟ شنو معنى الطولي؟ أنه لا يمكن الانتقال والقفز إلى الثاني إلا عنده إلا عند الإنعدام الأول أو عدم التمكن من الإتيان بالأول. فيما نحن فيه يمكن الإنسان أن يتيمم وهو قادر على الوضوء؟ شو تجاوبنا؟ لا يمكن مجي؟ إذا هذا من الطولي، فإذا من الطولي فهو يقبل أيضا من أمثلة التعييني لا من أمثلة التخييري. معنى واجبات يعني ليس حقيقة الواجب التخييري. مخبل كان شلون يعرف الواجب التخييري؟ قبل كان شلون يعرف الواجب التخييري؟ ما كان في تعدد الوجود. لما طالبوا على التعريف أشكل عليهم لازمية القول بأن كل ما كان تعدد الوجوب فهو واجب تقييد. إذا الوضوء والتيمم واجبان، هذا من التخيير؟ نقول لا، ليس من التخيير. لماذا؟ يقول لأن هناك تخيير، تخيير طولي، فالتخيير الطولي لا يخرجه عن التعين. ولتعبير آخر، التعين والطولي والتخيير الطولي يجتمعان. التخيير الطولي والقول بالواجب التعيني يجتمعان، أو التعيني عفوا، الواجب التعيني يجتمعان. قلت وأما العربية في نظام الطبع، مع التمكن من الأول يمكن لك اللجوء إلى الثاني، ومع التمكن من الثاني يمكن اللجوء إلى الأول. من يؤخذ فيه قيد إن لم تتمكن؟ بل أنت في سعة، يمكن لك أن تلتزم بهذا ويمكن لك أن تلتزم بهذا. هذا يسموه التخيير العربي. ليش؟ لأنه موقف على انعدام الأول. إذا واحد يقول لك الزمان طولي لو عربي، شو نقول له؟ نقول له طولي. ليش؟ لأن الدقيقة الثانية لا توجد إلا عند انعدام الدقيقة الأولى. وتخيير أما أنا وياك تخيير مهم عربي، مو حياتك موقوفة على انعدامي، ولا حياتي موقوفة على انعدامك. هذه فكرة التخيير العربي والطولي، وضابط التخيير العربي والطولي. النقطة الثالثة وهي أساس البحث، هي النقطة الثالثة. عنوان النقطة الثالثة كان عنوانها الغرض، فكرة الغرض. يعني شنو الغرض؟ شوفوا احنا ابتداء رأينا يخالف رأي الأشاعرة. الأشاعرة يدعون انه احكام الله ذاتية، احكام الله غير معللة بعلل، احكام الله لا تدور مدار الاهداف والاغراض والغايات. اشتهى ان يجعل شيء واجب وجعله واجب، شلون السلطان سكته مستهاته يريد يصير هذا واجب، يصنع الجبل هنا، يصنع جبل هنا، يصنع جبل هنا، على اساس محاسبات. هذا راي الاشاعره في حكومه الله وفي اوامر الله، فهي ليست مغيات بغايات. الحسن ما حسنه شارع، والقبيح ما قبحهم شارع. كيف يريد يجعل الكلب حسن؟ يجعل حسن ضعفه هو. يريد ان رجلنا ان يجعل الصدق حسن، يشخصنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا رأي الاشاعرة. مقابل الاشاعرة نعتقد ان الاحكام لا مغيات بغايات وبعلل وباهداف، وان المشرع حتى الله عز وجل هذا المقنن الحكيم لا يقنن الا وفق مصالح واهداف واغراض، لا يقنن وفق اغراضه الا وفق اغراضه. اغراض المولى هذا بحث ثبوتي، ترى هذا بحث ثبوتي، ما لنا علاقه، يعني ما لنا علاقه شلون يصل لنا الخطاب، انت مو عالم موضوع الخطاب. هو الله مع نفسه لما يجي يقنن شلون يقنن؟ مره انت عم تقدر الان تصير مقنن، انت شوف حالتك لما تيجي تصير مقنن. مره هدفك انه تفتح، هدفك ان تفتح، تقول لي للمره تقريبي باذنجان او تزن او ضامية، ليه؟ هل تقول لي ادري ليه ذاته؟ تقول انه الغرض هو الاجماع، كد الرمى لازم يحوز فيه ماذا؟ خصوصيه للباذنجان، ولا خصوصيه للضامية، ولا خصوصيه لك، هذا ما الغرض. شوفوا فاذا كان غرضه هو فيما سد الرمى، وهذه المصادر تؤمن هذا الهدف وامره، هل هناك امتياز وخصوصيه؟ الجواب لا. هل هناك ارجحيه لاحد الامرين على الاخر؟ لا، لا ارجحيه لهذا الامر على ذاته، ولا ارجحيه لاحد الامور على الامور الاخرى، وانما لانه هو المشرع اقترب ما انتم المقنن فيه يسوي، انما يشرع على وقت أغراضه وعلى وقت أهدافه. فإذا كان الهدف هو الإشباع سد الرضا، هل من المعقول أن يقول الباذنجان إن لم يكن الباذنجان فالبامية، إن لم تكن البامية فالتزفت؟ يقول لا، اللهم إلا إذا كان غرض منه، مو أنه بس سد الرضا، سد الرضا والأرخص في السوق مثلا. فهناك تجي القضية، تجي قضية الأسلحة. المشرع إذا لاحظ غرض سيطر مو سد الرمق فقط، سد الرمق وماذا؟ الأرخص في السوق. فيجي في الليل يا مرض أعمرك لأن تضبطي جنس الأرخص في السوق، ما أدري هذا الباب الجاي. أو أعمرك لأن توصل يا طبيب على واحد، واحد يجي يشكل عليه يقول سويتني خلاص. ترى الباب الجاي أغلى من الثاني. فإذا المولى كان قد حدث وغرض شيء آخر وهو مو بس تدرم، إنما تدرم أقوال ملاحظة القيمة الزوجية، فيمكن له أن يخير. إذن فكرة التخيير وفكرة التعليم من أين نشأت في الشريعة؟ واحد يسألنا ما من الشريعة فيها هذان اللونان من التشريع، تشريع تارة تخييري وأخرى تشريع تعليمي، شنو فلسفة هذا التنويع؟ من أين وصلتم إلى هذا التنويع؟ الجواب أن المقنن إنما يقنن لتأمين أغراض وأهدافه، وقد تكون الطبائع المتكثرات كلها على حد سواء في تأمين هدفه، هنا لابد من المصير إلى ماذا؟ إلى التخيير. وأما إذا كان هدفه لا يتأمن بطبائع مختلفة وإنما بطبيعة، ومع عدم تحقق تلك الطبيعة نتنزل إلى الطبيعة الثانية مع تفريد شيء من الهدف. يعني أنا أحدث أن تكون متطهر بالطهارة المائية، هذا هدفي، وأن الطهارة المائية تحصل لي على تزكية النفس بمستوى 90%، والطهارة الإنفرادية تحصل لي تزكية النفس على مستوى 70%، وأنا هدفي هو تزكية نفسك. شنو أمرك؟ أقول لك أنا يجب عليك الطهارة المائية لأن هي الدرجة العليا، أنا هدفي تزكية الناس، وفرض المثل أن تزكية الناس الطهارة المائية أعلى من تزكية الناس الطهارة الفرادية. فإن لم تتمكن من الطهارة المائية فعليك بالطهارة الترابية، فتنشأ عندنا فكرة طولية، أو تنشأ عندنا فكرة كون واجب واحد ولا منازع له. شلون؟ كما لو كان هدفي لا يمكن أن يتأتى إلا بهذا الكأس. يعني لو واحد يسألك يقول لك كيف الشريعة لم تجعل للصلاة بدلا؟ فبنقول اللي يقدر على الصلاة خليكم ثلاث أيام، ليش ما دارت هيك؟ ليش ما دارت؟ لو واحد يقول ثبوتي قاعد ثبوتي، يعني لو يشوف أنه المقنن كيف يتحرك في عملية تقنينه وفي عملية تشريعه، ما له علاقة كون المقنن الله أو كان المقنن إنسان عرفي. حتى في القضايا الحقوقية العرفية المدنية الآن في عالم القضاء يتبعون، يعني تغمض كل القوانين والدكاتير العالمية هي دكاتير إلهية، جملة منها دكاتير ماذا؟ دكاتير وضعية. مع هذا حينما ننظر إلى الدستور الوضعي نرى أنهم أيضا عندهم عملية التخيير وعملية التعيين، التعيين تارة تعيين طولي تارة تعيين مو طولي. النقطة واحدة، النقطة هنا أن المقنن يلاحظ في عملية تسمية الهدف والغرض، فإذا رأى أن هذا الهدف لا يتأتى إلا بالصلاة وأي شيء آخر مو قادر على أن يؤمن لهذا الهدف، فلذا فيه يجب أن يدعو عليك الصلاة، وإذا ما في صلاة كل شيء تسوي، يعني ما في شيء يؤمن بهذا الهدف، هنا يصير واجب بلا منازع. ما هو يؤمن لي؟ يقول لا، هدفي شنو؟ أنا أريد تزكية النفس، تزكية النفس لها مراتب، مرتبة منها تتأمل لماذا؟ المرتبة العالية تتأمن بماذا؟ بالطهارة المائية. المرتبة الثانية تتأمن بماذا؟ تتأمن بماذا؟ بالطهارة الترابية. فآمرك بهذا النمط، اقول لك عليك بالطهارة المائية، وان لم تتمكن من الطهارة المائية فعليك بالطهارة التراب. ومرة كما نستنى بان ليكن هدف قائم على جنب على ارجحية احد الامرين، احد الطبيعتين، احدى الطبيعتين على الطبيعة الاخرى، او احدى الماهيتين على الماهية الاخرى، وانما الماهيات متساويات في تأمين الهدف والغرض كما مثلنا في كتاب الباذنجان والبامية. المقصود هو السد والرمق، وكل منهما يؤدي السد والرمق، ولا نجي لهذا على ذات الأسف. فأخيرها للزوجة، اطبخي لي إما الباذنجان وإما البامية. وإحنا في حالاتنا وفي حياتنا العرفية نستعمل هذا. مرة أنه أعمر الطفل بأمر لا منافع له، ومرة أمره وأقول له إلى ما تتمكن من هذا؟ يقول له أجيب خبز، إذا ما حسنت خبز يصمون. ومرة أقول له أنت مخير بين أن تأتي بالخبز والصمون، ومرة أقول له ترى بس أبي الخبز، ما عندي غير الخبز ما عليك. هذه حالات مقننة. لماذا هذه الحالات؟ الجواب لأن المقنن إنما يسير على وفق محاسبة علمية دقيقة، وهي تأمين أهدافه وأغراضه. هذه هي النظرية الشيعية في عملية بيان فلسفة التشريع، أنا كيف يشرع المشرع. إذا اتضحت هذه نجي الآن إلى النقطة بعدها. إحنا بالحقيقة ما نقدر نغير في التشريع عملية التخيير، يعني ما تقدر تحصل لي على مورد واحد ما في البين تخيير، إلا أن التخيير على نمطين، تخيير نسميه تخيير عقلي، والآخر نسميه تخيير شرعي. تخيير عقلي وتخيير شرعي. تخيير العقلي شنو المقصود منه؟ متى ما أمرتك بكلي، الكلي بنفسه ما موجود في الخارج وانما موجود ساعدني انت، لان الكلي هل هو بنفسه يعني موجود بالخارج؟ لا، وانما الموجود في الخارج وافراده. انت ترغب في هذا القانون، يعني انتهيت الى عمليه التخيير. كل من يعترف بهذا القانون، يا قانون ان الكلي ليس بموجود في الخارج، وانما الموجود في الخارج هنا أفراد. أنا المتابع حينما أمرك بالكلي رخصت لك عملية التخيير، أذنت لك عملية التخيير، لكن هذا شو نسميه تخيير؟ نسميه تخيير عقلي، نسميه تخيير عقلي، هذا معارضة، تخيير عقلي. شنو المقصود من التخيير العقلي؟ العقل يرى، شوف التخيير العقلي شنو معناه؟ أن العقل يقول أن المولى ما أراد مني إلا الطبيعة الكلية، والطبيعة الكلية أو صرف الوجود، بعد كيف تشوفي تعبر عنها، الطبيعة الكلية أو صرف الوجود، وصرف الوجود يمكن أن تتأمن بأي فرد من الأفراد، وفرض المسألة أنه لم يحدد بفرد دون فرد. ويقول لما أقول له للابن أقول له أشتري لنا خبز، وأقول كم خباز جنة هو في السن، يقول المولى أراد مني، الأب أراد مني ماذا؟ أراد طبيعة الخبز. جميل، طبيعة الخارج، هذا الكلي الطبيعي ليس موجود بالخارج، هذا جميل، أنا ما عدت كلي بالخارج، وإنما الكلي يتحقق بتحقق أفراده الإخباريين المتعددين. خذ ياهو أقدم على أقول ما تقديم، وقال في الخبز أي واحد من هؤلاء يؤمن لي هذا هدف. هذا في سمي التخيير، سمي تخيير عقلي. ليه سمي تخيير عقلي؟ لأن الذي بسط يد الولاد هو منه العقل، العقل هي الحاسمة. يعني هو بتعبير آخر، يعني أنه في هذا العقل هو الذي قال بفكرة التكافؤ، العقل هو الذي حكم، قال أنه أخذ التخيير جبت ننتهي إليه، التخيير جبت ننتهي إليه، عند التكافؤ في تأمين الهدف. مش تقلني ألم نقل أنه التكافؤ في تأمين الهدف هو المؤمن بفكرة التخيير؟ إذا الأهداف الأفراد تؤمن هدف واحد، فهنا نقول بالتخيير، مش كذا؟ كما في مثال الباذنجان وفي مثال البانيا، أنها تؤمن الهدف ولا تؤمن الهدف، وحدة الهدف، إذا نقول بالتخيير. هنا من الذي يقوم بعملية التكافؤ؟ العدل يحكم التكافؤ. العدل يقول ماكو فرق بين الخباز الاول والثاني والثالث والرابع، كلهم على حد سواء. فالسلطان الحاكم بوجود التكافؤ من هم؟ الحاكم. هذا يسمون التخيير العقلي. وفرض يتطور ان حينما يتكلم المتكلم ويصب حكمه على موضوع كلي ولم يحصص موضوعه الكلي لفرد معين، وانما يجعله على ما هو عليه من العنوان الكلي. وما المخيم يكون قادر في ان يختار اي فرد من الافراد. ولولا ذا قلت لك يا ابا مولانا اذا منتحم اكرم انسان، اكرم انسان. هنا انت يا انسان كيفك؟ تريد تاخذ ابن منطقتك، تريد تاخذ صديقك، تريد تاخذ مثلا اخوك، تريد كل هذا يدخل. ليش؟ لماذا؟ لان المامور به هو الانسان وهو كلي، والكلي في حد نفسه لا يوجد له في الخارج. وانا في عالم الانتقال لم تفر، فانا في سعة في اختيار اي فرد من الافراد. من الذي حكم ان هذه الافراد بكفاءة واحدة؟ العقل. العقل يقول انه لما قال الانسان كل واحد من عدم يصدق الانسان في المعلقات المشغول. هذا التكافؤ العقلي نسميه. واحيانا العقل عاجز عن ان يعرف انه اخو تكافؤ بين طبيعة وطبيعة اخرى، او بين فرد وفرد اخر. في مثل هذا من لازم يحكم بالتكافؤ؟ الشرع. العدل ما عنده دائما قدرة في ان يحكم بالتكافؤ. في مثل زيد وعمر وبكر وخالد يقدر يحكم بالتكافؤ، خصوصا اذا المتكلم ماذا قال؟ اكرم انسان ولم يحدد بحصة خاصة معينة. فاقول انه عدم تحديد بحصة خاصة اذا انه انا مخير بين اي فرد من الافراد. فانا باختياري اريد اكرم زيد، اريد اكرم أكرم ابن منطقتي، ابن محلتي، ابن مدينتي، طالبي، هم الذي يعمل معي. أما أحيانا العقل عاجز عن أنه يعرف التكافؤ، فمن الذي يتكفل بعملية التكافؤ؟ الشارع المقدس. التخيير، سمي هذا التخيير الشرعي، التخيير الشرعي، التخيير الشرعي. في مثل التخيير الشرعي يعني لولا بيان الشارع لما كنا نعرف بوجود التكافؤ بين هذه الحصص وبين هذه الافراد. الشارع هو الذي تكفل بالضبط. هذه الحصه تؤمن لك الهدف بنفس المقدار الذي تؤمن هذا. اقول لك انت مخير بين زياره الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبين السفر الى الحج مستحبه. قد انسان لولا النص الشرعي يتوقف انه يا اي من الفضل يحقق للهدف الاكمل شنو؟ هذان متساويان متكافئان غير متكافئان. لكن الشارع يجي هو يقول على الفرد يكافئ هذا الفرد في تامين الهدف. على الفرد يكافئ. هنا ماذا معنى الانسان شنو؟ يتفضل على الشريعه. أنه شلون عدين زيارة الحسين تساوي بالثواب زيارة الكعبة، مع أننا عرفنا بأن الكعبة هي أعظم مكان في الكون. أقول لك أنا ما أعرف أصداف المولى شنو، أغراض المولى ما أعرف شنو. لعل هدف المولى مو بس المكان، شرافة المكان، شرافة المكان وسمو الاهداف كثيره في الحرم الحسين يحمل هذين الامرين، يذكرك بالشهاده مضافا الى شرافه المكان. ما ادري، انا ما عندي قدره ان اعرف شنو ملاكات المولى وان اعرف بان هذه الافراد متساويه في ذلك الملاك. وده الشارع اصلح عن هذا. ما معنى ان اجي اتوقف بعد اقطاع الشارع بل هذا الفرد يساوي هذا الفرد في تأمين الهدف. أنا نسميه التغيير الشرعي. هذا واضح هدف. بينما ضابط التغيير العقلي في معنى التغيير الشرعي. كل ما كان السلطان الحاكم بالتغيير جناب العقل فيسمى التغيير العقلي. وكلما كان السلطان الحاكم في التغيير هو الشارع يسمى بالتغيير الشارع. هذا واضح. عندي بس تقديم لهذا. ما قلت في نفس هذه النقطة. ما انتقلت إلى النقطة بعدين. خوف. الشيخ يقول عندنا حالة الجامع الماهوي. ما قلت في نفس النقطة. بس اللي صار عن طريق لها. مرة عندنا جامع ماهوي. ومرة ما عندنا جامع ماهوي. متى ما كان المورد من الجامع الماهوي يمكن ان يصار الى التخيير العدلي. واما اذا لم يكن هناك جامع ماهوي فهو من التخيير الشرعي. فرابط التخيير الشرعي عند الشيخ شنو؟ احنا اولا رجعنا الى فكره الغرض وقلنا لماذا سمي عدليا وشرعيا. الان المطلب الثاني الذي في هذه النقطه هو انه عندنا جامع ماهوي وعندنا جامع غير ماهوي. شنو الفارق بين الجامع الماهوي والجامع غير الماهوي؟ يا اخوان المقصود من الجامع الماهوي الذي يكون جامعا منتزعا من مصاديق بعد تجريب المصاديق في عوارضه المشخصة والحفاظ على لبه. فالحطام على اللب هو الذي ينتهي بنا الى ماذا؟ الى الجامع المحوي. مثل ايه؟ زيد وبكر وعمر وخالد. زيد له خصوصياته الخاصة. وعمر ايضا له خصوصياته خاصة. وهكذا باقي الافراد. احنا كنت نريد نأمن جامع. يعني كيف نصنع الجامع؟ شلون نصنع الجامع؟ شو نقول؟ نقول ارجوك. زيد في بعدين. بعد انه هويته الشخصية هذه حفظها وحافظنا على الخالق. نجي الى عمر بعد العوارض المتخفة خلي على فرحة وعند شنو البعد الاول حافظ عليه وهكذا. ثم نأتي بجامع المنظور فيه تأمين البعد الاول من شخصية زيد وعمر وبكر وخالد وهو الانسانية. فيصير الانسان هو الجامع المحوي. عملية التغيير العقلي هي عملية انما يفار اليها اذا كان في البيت جامعا ماهويا. الجامع الماهوي يفار الى التغيير العقلي. اما اذا كانت الطبائع متناثرة ولا يمكن فرض الجامع الماهوي لها. وان امكن فرض جامع اخر لها. طبيعة الشر طبيعة الغار. ولا يوجد ادنى اشتراك لا في الجزء الثاني ولا في الجزء الاول. لا في الجزء الثاني ولا في الجزء يعني لا في جنسه ولا في جنسه القريب ولا في جنسه البعيد ولا في النوع. كل هذا ما موجود. هنا هل يمكن استلام الجامع الماهوي؟ الجواب كلا. بس ليش؟ الهد. وبعد اطعام 60 مسكين. وبعد فلان شهرين. واحد حقيقة حقيقة الحرية ومعتبر بالحرية. الثاني موضوع الصيام. يعني قضية الصيام. الثالث موضوع الاطعام. ليس بين الاطعام وبين الاتق وبين الصيام جامعا ما هو. يعني من الجسد ما هي تجمع هذه الطبائع الثلاثة. اذا ممكن فرض جامعا ما هي لهذه الطبائع الثلاثة كيف تسمي هذا؟ انا اسمي التخيير الشرعي. لاني جعل التخيير بس عندي بعد تتم حتى انتج من هذه القضيه. بس قبل ما ادخل في هذا التسميه احاول ان اشيل. انا في مفارقه بين التخيير العدلي والتخيير الشرعي. كل ما كان عند المولى جامع ماهوي فهو التخيير العدلي. وكل ما لم يكن عند المولى جامع ماهوي فهو ليس من التخيير العقلي بل هو من التخيير الشرعي. الكل هذا التكنيك. ما من قضية الا وانا قادر ان اصنع لك لها جامع. اي قضية تجيب بيسه. اي قضية من القضايا بامكاني ان اصنع لك جامع. هذا ترى دائما يحس في نفوسنا، دائما احنا نلاحق هذا السؤال ولا حصل له جواب. الان عاد ابين جوابه. انت تعودك الجامع، انا بامكاني ان اصنع لك الجامع. كيف الجامع جامع في الاصفر الشيء العدل شيء يا موسى شيء المعرفة شيء يا موسى شيء الابعان شيء يا موسى شيء. فالشيء هو الجامع بين العتق والاطعام والكلام. ما يعجبك العتق الشيء غيره. الوجود الحقيقه اظن اذا اهتم الوجود والشيء والحقيقه ما ينحصر بالثلاثه. راح يقول لك غيرك ثلاثه. احنا يوجد جامع بينك ثلاثه. هذا مضبوط الشيء اوجب عليك شيئا. تقول مو ضروري عتق واطعام وكذا. اروح ازور الحكيم سلام الله عليه. اذا طالب العزم انه زين بينما الحدث وين تامن في ثلاثه عناصر. فانت وجود جامع يحقق لذلك. تقول استغفر الله اي دليل. لا نازلنا نازلنا تراجعنا. الشيء مريده نعبر بتعبير اخر. يلا هذا بعدين احد هذه الامور الثلاثه. هذا جامع بعد. احد هذه الامور الثلاثه. فاذا شكل القصر ها وبه انت مجد لكل مورد يمكن فرغ جامعيا فهو من التخيير العقلي. انا راح انشف لك التخيير الشرعي. كذلك هذه الطريقه التي ذكرناها الرايه الطريقه الى انفسنا. من لم يرتضي التخيير الشرعي متعد من التخيير الشرعي. ما احب التخيير الشرعي. اذا هدمه شلون هدمه بمنطق العقل شلون هدمه. اقول انت تقول التخيير العقلي عند فرض وجود جامع. واحنا نقدر في التخيير الشرعي ان نفرض لك وجود الجامع. فشنو مشكلته الشيخ بدك من هذا وانت بعد يقول التخيير الجامع هنا صحيح جامع صحيح جامع. بس مين يسموه جامع معوي؟ يسموه جامع انتزاعي. غد ان شاء الله اول ما قريب نتحدث عنه فيما ملاك ان يكون الشيء جامع ماهوي وملاك ان يكون الشيء جامع انتزاعي. وبالتالي قال الشيخ التخيير الشرعي اما الشيء الذي لا جامع له او له جامع لكن جامع انتزاعي. والتخيير العقلي هو الذي يكون جامعه معوي فقط لا كل جامع. والحمد لله رب العالمين. اي لا المعوية ليس يعني الاعتبارية غير الاعتبارية لها من اطلاقها. اقول الاعتبارية لها اطلاقان. الاعتبارية الاولى تسميها الجزافية والاعتبارية الثانية تسميها اعتبارية النفس الامرية. احنا نريد نقول الشريعة اعتبارية بس مو اعتبارية جزافية وانما اعتبارية نفس الامرية. اي اعتبارية نفس الامرية او الاعتبارية نفس الامرية ما تخليك تجي.